بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البيع. هذه مسألة يذكرها المصنف في المقام، يتضح ويتبين من خلالها أن كل الكلام المتقدم كان بلحاظ الحكم التكليفي، الحرمة والجواز. وفي هذه المسألة سيتعرض المصنف لبيان الموقف من الحكم الوضعي من الصحة والفساد، لكن لا يخلو كلام المصنف سابقا من الخلط بين الحكمين، فتارة نجد يعبر بالحرمة وأخرى نجده يعبر بالفساد أو البطلان. والأمر سهل على اعتبار التعبير السابق بالفساد أو البطلان أو الصحة يكون بنحو الإشارة لما سيأتي، لا بنحو الحكم الجزمي هناك. فما تقدم كان بلحاظ التكليفي، يؤخذ من كلام المصنف الحكم التكليفي، أما الوضعي فيؤخذ مما سيحرر في هذه المسألة. فيأتي السؤال في المقام: الموارد التي تقدم الحكم فيها بجواز البيع، لا خلاف بينهم أن حكم الوضعي هو الصحة، إذ لا موجب للقول بفساد. أما في الموارد التي قيل فيها بحرمة البيع، فيقع السؤال: ما حكمنا بحرمته سابقا، هل هو باطل وفاسد أو لا؟ ما هو أو ما هي الأوجه التي يمكن الاعتماد عليها في إثبات الفساد في حالة الحرمة التكليفية؟ يظهر من كلام المصنف ولو بنحو الإشارة الاعتماد على ثلاثة أوجه، ويناقش كل منها ويصل إلى نتيجة عدم الفساد. الوجه الأول الذي يمكن أن يعتمد هو الملازمة بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية. إذا قيل بالملازمة بين الحكمين، فما حكمنا بحرمته نحكم بفساده، إلا أن هذه الملازمة غير تامة، وتقدم من المصنف غير مرة النقاش فيها وردها. الوجه الثاني الذي يمكن أن يكون مستند للبطلان هو تخيل أو توهم أن النهي الذي تعلق بالبيع وبالمعاملة هو نهي عن الإعانة، نهي عن البيع بما هو إعانة على الإثم والعدوان، أو نهي عن البيع بما هو نهي عن المنكر، وبالتالي النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. ولكن المصنف أيضا يناقش في هذا الوجه بنفس ما تقدم سابقا، من أن النهي عن المعاملة إذا سلمنا أنه يقتضي الفساد فلا بد أن يكون النهي متعلق بنفس المعاملة، لا أن يتعلق بعنوان ملازم أو بعنوان خارج عن المعاملة، وإلا كان من قبيل النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة. ففي المقام النهي عن الإعانة لا يكون نهيا عن نفس البيع ليقال ببطلان البيع على القول به أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن عنوان الإعانة نسبته إلى عنوان البيع نسبة العموم والخصوص من وجه، إذ البيع تارة إعانة على الإثم، يعني قد يكون إعانة على الإثم، وقد يكون البيع ليس إعانة، فالبيع تارة إعانة وأخرى لا إعانة، كما أن الإعانة على الإثم والعدوان قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع. فإذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه فالنهي عن الإعانة لا يكون نهيا عن البيع. نعم لو كانت النسبة هي التساوي يمكن قبول أن النهي عن اللازم، إذا قلنا بأن النهي عن اللازم نهي عن الملزوم أو عن لازمه أو لا، هذا بعد بحث إذا وجد فيقع الكلام فيه. أما إذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه فالنهي عن أحد العنوانين لا يكون نهيا عن الآخر كما هو واضح. وهكذا بلحاظ النهي عن المنكر، إذا قلنا بأن أدلة النهي عن المنكر كما هي تحرم أو توجب الرفع كذلك توجب الدفع، وأن البيع في بعض حالاته دفع عن المنكر، فالتساهل في البيع تساهل في دفع المنكر، وأدلة النهي عن المنكر تحرم التساهل، تحرم التساهل في دفع المنكر، فحينئذ النهي عن التساهل في دفع المنكر إذا كان بالبيع أيضا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن البيع قد يكون تساهلا في دفع المنكر وقد لا يكون، والتساهل في دفع المنكر قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع. إذن بين عنوان البيع وبين عنوان التساهل في دفع المنكر عموم وخصوص من وجه، فيأتي نفس الكلام في الإعانة، أنه إذا سلمنا بأن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد فهو يقتضي الفساد إذا تعلق بذات ونفس المعاملة، لا أن يتعلق بعنوان لازم أو خارج عن المعاملة. هذا الوجه الثاني أيضا لا يقبله المصنف. الوجه الثالث هو ما يفهم من رواية تحف العقول، إذ ورد فيها النهي عن جملة عناوين، بعد ذكر تلك العناوين أعقبها تعبير فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه. فيقال في تقريب الاستدلال بهذا أن بعض هذه العناوين المذكورة ينطبق على البيع بما هو مقدمة للحرام، ثم الرواية حينما قالت فهو حرام محرم بيعه وشراؤه، يعني محرم يعني فاسد، تدل على الحكم الوضعي، فهي تدل على بطلان البيع إذا انطبق عليه واحد من هذه العناوين، وعلى أقل تقدير ينطبق على البيع عنوان باب يوهن به الحق، فتكون الرواية دالة على فساد البيع. إلا أن المصنف أيضا يجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم أن الرواية ناظرة إلى الحكم الوضعي، أو على أقل تقدير لا معينة لدلالتها على الحكم الوضعي، بقوله فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه، ظاهرة في الحكم التكليفي بقرينة ما عطف على البيع والشراء من إمساك، لا معنى للقول بأن إمساكه هو التقلب فيه باطل فاسد، وإنما يناسب أن يكون محرما بحرمة تكليفية، يعني بيعه، إيجاد البيع محرم تكليفا، إيجاد الشراء محرم تكليفا، إمساكه محرم تكليفا، التقلب فيه محرم تكليفا. فالرواية ظاهرة في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي، وعلى أقل تقدير الذي يدعي ظهورها في الحكم الوضعي إبراز نكتة في ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا تنزلنا وقلنا بأن الرواية تدل على الحكم الوضعي، فقوله حرام محرم يعني فاسد باطل، لكن أي عنوان من هذه العناوين التي ذكرتها الرواية ينطبق على البيع الذي يقع مقدمة للحرام، الذي يقع مقدمة للتمليك، الذي يقصد به التخمير، بيع العنب مثلا؟ إذا نقرأ هذين العناوين في الرواية، قال وكل بيع ملهو به، بيع العنب ممن يعمله خمرا ما ينطبق عليه ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، يعني كل منهي عنه بنكتة يتقرب به لغير الله، هذا أخوة ينطبق على الصلبان، على الأصنام، ما ينطبق على بيع العنب، ما إلى وجه أن بيع العنب منهي عنه لأنه يتقرب به لغير الله، هذا هم العنوان بعيد. أو يقوى به الكفر والشرك، يعني منهي عنه لأنه يقوى به الشرك والكفر في جميع وجوه المعاصي، أيضا البيع كمقدمة للحرام لا ينطبق عليه أنه يقوى به الشرك ويقوى به الكفر، غاية ما هنالك أنه عصيان، أنه ارتكاب للحرام في الخارج، لكن ارتكاب الحرام في الخارج لا يعني تقوية الكفر ولا يعني تقوية الشرك، فهذا العنوان أيضا لا ينطبق. أو باب يوهن به الحق، أن ينهى أن يكون الشيء منهيا عنه لأنه باب من أبواب يوهن به الحق، يضعف به الحق، هذا أيضا لا ينطبق على البيع، أن الذي ينطبق عليه يوهن به الحق Thank you.
Thank you.
في ذلك يعني في التفصيل مثل مكاتبة الصيقل، أشتري السيوفة أساي مثل هذا، مثل المن، مثل الروايات المطلقة، لو مثل الروايات اللي هي مطلقة ويظهر منها التفصيل. أسيجي أكو يعني رأيا بالمسألة، مثل مكاتبة الصيقل، أشتري السيوفة وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب لا بأس به، هذا مجوزة مطلقا. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، يعني بالمفهوم إذا حملوا السلاح ففيه بأس، فهي هاي رواية مانعة مطلقا. هي الرواية التي عدت من الروايات المطلقة ولكنها ظاهرة في التفصيل، قولان، قول رأيون أنه رواية هاي مكاتبة الصيقل فأنها مجوزة مطلقا، ولكن يمكن استظهار منها التفصيل. لاحظوا ياي شوية، تأمل بالرواية، أشتري ويا مشايخنا، بلي، أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ بقوله من السلطان، سلطان يعني الخليفة، والخليفة في حالة هدنة مع الإمام المعصوم، فالرواية حينما قال لا بأس به يعني نفت البأس في حالة الهدنة، فهي من الروايات المفصلة أنه هذا عدم البأس في حالة الهدنة بين الإمام وبين السلطان. والذي يعني أنه في حالة عدم الهدنة ففيه بأس. هذا رأي، ولكن نوقش أن هذا البيان في التفصيل يعتمد على وجود مفهوم في الرواية، بحيث أن عدم البأس في هذه الحالة في حالة الهدنة بالمفهوم يدل على عدم الجواز، يدل على البأس في حالة عدم الهدنة. لكن بأي مفهوم هذا؟ لا مفهوم شرط، لا، إلا مفهوم اللقب، وهو لم يقل أحد بحجيته. هذا رأي. رأي آخر يقول بأنه لا، الرواية التي يقصدها المصنف عدت من المطلقات ولكنها ظاهرة في التفصيل هي رواية وصية النبي صلى الله عليه وآله بقوله: يا علي، كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. بقوله من أهل الحرب، طبعا هي منعت مطلقا، لكن بقوله من أهل الحرب، التعبير أهل الحرب ظاهر في الحرب الفعلية، يعني أن المنع من بيع السلاح للكفار إنما هو في حالة الحرب الفعلية، والذي يشمل حالة عدم الهدنة. أما في حالة الهدنة فأيضا فتدل بالمفهوم على جواز ذلك. لكن هذا بعد الجواب تام، أو يعني هذا الرأي تام أو لا، يحتاج أن نراجع كل الرواية، نقرأ الرواية، لأن هنا شنو قال وعد منها، نشوف تعداد إن كان بنحو الشار، بنحو الواصف، بنحو الغاية، بنحو شنو، حتى نشوف أكو مفهوم لو ماكو مفهوم. على كل تقدير، هذا المطلب اللي ذكر المصنف هو ذكر 3 طوائف للروايات، جمع بينها وشاهد جمع الروايات المفصلة، ثم ادعى وجود بعض الروايات التي حملت على المنع المطلق أو على الجواز المطلق ظاهرة في التفصيل كما بينا. ثم ننتقل إلى مطلب الشهيد، فما عن حواشي الشهيد، هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.